يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا على مجلس من مجالس الذكر، المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى وتحبها ملائكته، التي لا يجتمع أهلها إلا لذكر الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يصلح له ذريته وأن يبارك فيهم وفي جميع أبنائنا، والذرية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة التي ينبغي أن نرعاها حق رعايتها، وأن نتقي الله جل وعلا فيها كما أمرنا ربنا جل في علاه. ومناسب جدا في مثل هذا المقام أن نذكر إخواننا بأصل من الأصول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وصف أهل السنة والجماعة، قال: وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بعث من أجلها، كما صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وهذه من دعوته، من دعوته ومن دعائه، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، من هذه الأدعية ما كان يدعو به إذا قام من الليل، كان من دعائه: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه جل وعلا وقال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا يقول في حق نبيه وبهذه الأدوات التي في اللغة تسمى أدوات التأكيد، والله لا يحتاج لأن يؤكد كلامه لأنه كما وصف نفسه ومن أصدق من الله قيلا، إلا أن هذا لأجلنا، وهذا من البيان العظيم الذي إذا قرع آذان المؤمنين علموا حقا وتحققوا ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري يقول العلماء يكون بأمرين اثنين، يكون بتكميل الإرادة العلمية وتكميل الإرادة العملية، أن يكون الإنسان كلما ارتقى في أبواب العلم كلما هذا زاد في كماله. لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أعلمكم بالله في هذا الجانب، لا يستطيع أحد من أمته أن يبلغ منزلته، لأن هذه المنزلة اصطفاء من الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى رفع مقامه وقدره واصطفاه وكمله بالأمرين، بالإرادة العلمية فهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. والله يقسم النبي وهو الصادق المصدوق، لا يحتاج لهذا الحلف، ولكن هذا كذلك للتأكيد، والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم بالله، وهذا كمان الإرادة العملية. هذا النبي الكريم الذي كمله ربه جل وعلا وشهد له بعد ذلك بهذا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، يسأل ربه في مثل هذا الوقت، وقت إجابة الدعاء، وقت التضرع إلى الله عز وجل في قيام الليل، وفي مثل هذا الوقت الإنسان يحرص على أعظم المطالب وأنفعها له بالدرجة الأولى. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر الذي سأله نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا ربه أن يرزقه إياه من أعظمها، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، وهذا من تمام التوحيد. المؤمن إذا وحد الله عز وجل حق التوحيد علم أن الأمر بيده، أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ولهذا إذا سأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، يسأل الله تبارك وتعالى على
ما لا يقدر عليه المخلوق. وهذه المسألة إذا سأل الإنسان غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. تسأل غير الله الولد، بعض الجهلة من أهل الشرك يذهبون، ويا ليتهم يذهبون إلى الأحياء، يذهبون إلى الأموات، إلى القبور والقباب، ويدعون أهلها. مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. فالهداية التي هي هداية التوفيق وليست هداية الدلالة، هداية الدلالة تكون للخلق، لمن جعلهم الله جل وعلا كذلك هداة مهديين، وعلى رأسهم الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا قال أهل العلم هي هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدل الناس إلى الخير، إلى ما ينجيهم بين يدي ربهم، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا. وهذا الذي وصف الله عز وجل به نبيه، حريص عليكم، أو حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف نبينا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم كل من دعا بدعوته كان من الهداة الذين يهدون الناس، هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. كل من يرشد الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح، ويدعوهم إلى توحيد ربهم، ويدعوهم إلى المكارم، ويحذرهم من المساوئ، هذا من الدعاة ومن الهداة، الهداة الذين هم في حقيقة الأمر مفاتيح للخير، مغاليق للشر. وهذا وصف ينطبق على كل الأنبياء وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على طريقتهم في هذا الباب، كما أمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يأمره ربه هذا الأمر العظيم أن يدعو إليه. والدعوة بالنسبة للأنبياء واجبة، وكذا لأتباع الأنبياء وخاصة علماء الأمة الذين هم ورثة الأنبياء، كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه الدعوة المباركة من أصولها الدعوة إلى مكارم الأخلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع في هذا الكتاب أصول اعتقاد أهل السنة، أصول أهل السنة جمعه في هذه الرسالة النافعة، العقيدة الواسطية التي كانت جوابا على سؤال ورد إليه من أهل واسط يسألونه أن يجمع لهم أصول ما يجب أن يعتقدوا، فجمع هذه الرسالة في جلسة، في مجلس جلسة، وأخذ يكتب من هذه الأصول أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الذي لا يدعو إلى هذا ليس منهم ولا ينتسب إليهم، وإن ادعى ذلك إذا لم يدعو إلى هذا الأمر ناهيك أن تكون دعوته مناقضة لهذا الأمر في دعوته الفظاظة والغلظة والعنف وما إلى ذلك من هذه الأخلاق السيئة، لأن المكارم تقابلها المساوئ. وكما قرر علماء الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لما الله جل وعلا يأمر بشيء هذا يتضمن النهي عن ضده، أنه نهى عن ضد هذا الأمر، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بالمعاملات أو ما تعلق بالأخلاق. إذا أمرنا الله عز وجل بالتوحيد هذا يتضمن أنه نهانا عن الشرك. التوحيد واجب، بل هو أوجب الواجبات، والشرك محرم، بل هو أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء العلماء إنما يبينون عن الله تبارك وتعالى. العالم يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم انطلاقا من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ماهوش بهواه، ماهوش بفكره ورأيه. وإن كان رأي النبي غير رأي غيره ممن هو دونه، حتى لو كان أعلم العلماء رأيه يبقى رأي فقط ولا يتعداه، ولا يكون في منزلة النص ولا في منزلة الوحي. والآراء كلها لا بد أن تمر على الميزان، لا بد أن تمر على الميزان، منها ما يقبل ومنها ما يرد. وهذا ما كان يقوله سلفنا، هذا ما قرره الإمام مالك عليه رحمة الله، كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني كل الناس ثم استثنى إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده، المسجد النبوي. كل الناس يؤخذ من قولهم ويرد، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق، والحق هو الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله. إذا وافق الحق، شوفوا الآن في معاملات الناس، أي معاملة تظهر للناس جديدة، الناس، وهذا شيء طيب على كل حال، شيء إيجابي، ظاهرة مثل ما يقال ظاهرة صحية. مثلا مؤخرا جاءت صيغة من صيغ الحصول على السكنات، وما أدراك ما السكن. الناس كلها تبتل تترف بها السكنات. هذه الصيغة الجديدة الناس تسأل عنها، ما حكم الشرع فيها؟ ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ هذا مصداق لما نقوله، وهذا هو الواجب على المسلمين جميعا. المسلم قبل أن يعمل يجب عليه أن يعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. ما يروحش يعمل وبعد ذلك يبدأ يسأل، ولا بعد ذلك إذا نبه وقيل له يا ولدي هذا المعاملة أو هذا العمل رك خالفت فيه الشرع، يبدأ يمشي ويطوف لعله يجد من يوافقه أو من قال بما وقع فيه من العلماء تتبعا لرخصهم. وهذا في الحقيقة مزلق من المزالق الخطيرة السيئة. المسلم يمشي على الأصول الثابتة الصحيحة التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليها سلفنا الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأعلام الذين من أقوالهم مثل هذا القول الذي أثر عن الإمام مالك، أو مثل هذا القول الذي نحن بصدده الذي ذكره ابن تيمية في عقيدته الواسطية بيانا لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق. هذه المكارم التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام كما أسلفت، ولحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر، فإنه كان يكثر من سؤال الله عز وجل أن يرزقه إياه، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وسئلت أمنا عائشة كما جاء في الصحيح عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدونه في كتاب الله، ما تقرؤونه في هذا الكتاب العظيم. إذا كان فيه الأمر بالصدق فهو أول الصادقين، إذا كان فيه الأمر بالرحمة والرفق فهو أول المتصفين بمثل هذه الأخلاق، كما أنه اتصف بها كان يحبها في غيره، اتصف بها ودعا إليها ويحبها في غيره، يحب أن يرى من الناس من على مثل هذه الأخلاق. لما جاءه وفد عبد القيس إلى المدينة في العام الذي عرف بعام الوفود، جاء مجموعة منهم وعلى رأسهم سيدهم الأشج ابن عبد القيس. لما جاءوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، أما الأشج فإنه لم يدخل حتى أناخ راحلته وأخرج حلته وأخذ من طيبه، لبس حلة جاء ليلبسها عند ملاقاته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر فطري في الإنسان، احنا في أنفسنا إذا كنا باش نلاقيه من نحب أو من نجل أو من نحترم، فإننا نلبس له أحسن الحلل، صح ولا لا؟ شفت العرسان يوم العرس تحمى يلبسوه ما شاء الله، هذا راح يقابل غير مخلوقاتها. على كل حال هو يقصد باللباس استقبال الضيوف وكذا. المهم الأشد دخل، بمجرد ما دخل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن رآه من قبل، هذا فيه دليل على أن الوحي تنزل عليه. وقال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، فيك خلقين صفتين من الصفات الحميدة الطيبة يحبهما الله ورسوله. قال الحلم والأنات، الحلم رجل حليم لا يقابل السيئة بمثلها، لا يغضب لأسفه الأسباب كما هو حالنا مع الأسف الشديد، تطلق النساء وتحدث المصائب بل تقع الجرائم لأجل غضب، غضبه متهور من المتهورين، فلا يملك نفسه، يطلق زوجته أو يفعل الفعل القبيح الذي يندم عليه بعد ذلك، صلى الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل ويقول يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب، فيعيد عليه السؤال فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب الأول، لا تغضب، لأن الغضب شر ولا يأتي منه في الغالب إلا الشر. ولهذا الشديد ليس ذلك الغضوب الذي لأجل هذا ربما يصرع غيره، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد يقول عليه الصلاة والسلام هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذا الأمر قليل من يفعله. كل يقدر عند الغضب يملك نفسه ولا يتصرف التصرفات الطائشة، ولكن احنا ولله الحمد والمنة عندنا ما به نستطيع أن نروض أنفسنا، هذا أمر الإنسان يروض نفسه عليه، يتبع الوصفة الصحيحة وهي الوصفة النبوية، إذا غضب يذكر الله عز وجل. رجل غضب رآه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واندفخت أوداجه، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاك الغضب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من شره ومن وساوسه. إذا غضبت توضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ، لأن الغضب شعلة من النار، والنار دواؤها الماء. إذا توضأ الإنسان هذه عبادة، فإنه يذهب عنه ما يجب، مثل ما تقول أنتم يبرد، صح ولا لا؟ يتوضأ، وهذه وصفة نبوية. إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليستلقي، يذهب الله جل وعلا عنه ثورة الغضب. ولهذا نحن مأمورون جميعا بهذه الصفة التي يحبها الله ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام، الحلم، نروض أنفسنا، نتدرب على مثل هذا. وهذا الذي يعرف بالتزكية، تزكية النفوس عمل من الأعمال، فيه مجاهدة، وهو أمر عظيم يأمرنا به ربنا جل وعلا. في القرآن الله تبارك وتعالى أقسم قسما عظيما، لم يقسم بمثله على أمر من المؤمن. هيا من يذكر لي أعظم قسم في القرآن؟ أحسن. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة التي هي من مخلوقاته. والمقسم عليه قوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يحتاج ربنا أن يقسم؟ لا يحتاج. وإذا أقسم قسم واحد يكفي، اثنين حتى يتأكد الأمر. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات كلها على هذا الأمر الذي هذا القسم يدل على عظمته، ألا وهو قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه. والفلاح هو الخير كله، الفلاح هو الخير كله، هذه كلمة عظيمة لا نظير لها في غير هذه اللغة، أي اللغة العربية. روح حول تلقى لها كلمة مرادفة في لغة من اللغات لم تجد. الفلاح تعبر عنه بجملة، هذا يقوله جماعة فرنسا، ها؟ بجملة. الفلاح يكون بتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها، والتزكية تكون بأمرين اثنين، تكون بالتخلية ثم التحلية. التخلية بأن تطهرها من الرذائل كلها والمساوئ جميعها، هذه مجاهدة، هذه مجاهدة. يبتلى الناس بعض العادات السيئة القبيحة، صح ولا لا؟ من هذه العادات مثلا، بلكن البعض يزعف كي نقولها، ما عليش على كل حال، الله يهديه. عادة التدخين، تتفقون معي أنها عادة سيئة قبيحة، لأن التدخين مكروه. حرام، حرام عندكم، لأن التدخين محرم. نعم أصبتم، أصبتم. أحد الأطباء مرة قال لي وش شفت الناس الدخان؟ قلت أنا كنت خايف، قلت له والله أنا منكم حرام. قال لي أحسن، قال لي إحنا الأطباء كنا نقول التدخين ضار بالصحة، الآن رانا نقول التدخين قاتل، ماهوش ضار فقط، يقتل. وش اللي يقتل؟ يشك إنسان عاقل أن دين كدين الإسلام الذي جاء ليحرم الخبائث كلها لا يقول بتحريمه أبدا. قال لي إذا اتفقنا. فهذه عادة قبيحة سيئة، الإنسان واجب عليه أن يقلع عنها، صح ولا لا؟ لكن بعض الناس ما لا يستطيع. كيف لا يستطيع؟ أنت تتعجب، يقول هذا اللي، هذا اللي، وين رويدر فيه هذه الحالة كلها؟ لأنه أدمن عليه. القضية ما هيش في هذه التي يشعلها، القضية في أمر أصبح في دماغه، وحتى يتخلص منه لا بد من مجاهد. بعض الناس يستعينون بالله ويتوكلون عليه ويوفقهم الله في هذا الأمر، لأنك إذا استعنت بالله جل وعلا أعانك لا شك ولا هذا. يمر الأيام الأولى ولكن سرعان ما يجدون راحتهم بعد ذلك. هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا فعل قبيح ضرره ملموس، وكذلك كل القبائح، ربما الخلق السيء ضرره غير ملموس. الإنسان يكذب يكذب، وبعض الناس يكذب حتى يصبح الكذب صفة فيه، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صلى الله عليه وسلم. إن الكذب يهدي إلى الفجور. وفي حديث آخر الكذب فجور. وبعض الناس يكذب ومشات فيه، مشى في هذا الأمر، حديثه كله لازم تتحرى فيه. وبعض الناس إذا عرف بهذا، لو حدثت عنه تقول لغيرك من إخوانك كذا، يقول شو قال لك؟ قل له فلان الله يهديك، يقول لك الله يهديك، مثله يصدق. رجل هذا كذاب معروف الكذب. كذلك كل المسائل، الأخلاق السيئة، هذا الإنسان جاء يجاهد نفسه حتى يتخلص منها، يقف عند نصوص الوعيد التي وردت فيها، يعرف أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صور إنسان يكتب عند الله كذاب وتعرفه الملائكة في السماء وهو في الأرض أنه كذاب، ويعرف بهذا بين أهل الأرض أنه كذاب، كان شر أكثر من هذا، صلى الله عليه وسلم. بخلاف ضده في الخير، هذه التخلية، والأخرى التحلية، أن تتحلى بالصدق وأن تكون صادقا في أقوالك وأفعالك، وأن تكون مع أهل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لابد أن تكون مع الصادقين ولا تكون مع غيره. على احنا وعلماءنا يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، لأنهم ليسوا أهل صدق، ليسوا أهل صدق، أهل خديعة وخيانة، أهل نفاق. بدليل أن علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل السنة، يطعنوا في علماء أهل السنة. لو تقول له لما تطعن فيه، ائتني بدليل على قبحه وعلى سوءه، ما يلقى لك دليل، ما يلقى لك، يجيب التراهات والأكاذيب والأمور هذه، الألقاب التي ألصقوها ببعض أهل الحق من علمائنا، نسأل الله العفو والعافية. والعلماء جميعا لم يسلم، علماءنا جمعية العلماء، ابن باديس والإبراهيمي والطيب العقبي، كان من كان من أهل البدع من يكفرهم، كانوا يكفروهم. وتعرض عبد الحميد ابن باديس إلى أكثر من محاولة اغتيال، ما هوش من الفرنسيين، من أعدائه، من الطرقيين والمبتدع عبد الله، نسأل الله العفو والعافية، لأنه يدعو إلى الحق والحق يفضحهم بأنهم أهل باطل. فتزكية النفوس لا تتحقق إلا بها، بالتخلية بأن تتخلى نحن على هذا الآن عن هذه المساوئ وتتحلى بالمحاسن والمكارم تحقيقا واستجابة لأمر ربك تبارك وتعالى. العلماء في هذا الباب يقولوا سبحان الله، يقولوا في باب تزكية النفوس ويشبهونها بالترويض، الإنسان يروض نفسه كما أنه يروض غيره، الإنسان عنده القدرة باش يروض الحيوانات كان سباع سباع السهو على الأصل فيه الافتراس صح ولا لا؟ أنتم ما تعجبوش لما تشوفوا هذوك السباع نتاع السيرك، تجي هذيك الطفيلة صغيرة هذيك وتفتح له فمه وتدخل راسها في فمه، ولا يجي هذاك يركب فوق يركب فوقه إنسان هكذا صغير هكذا يركب فوق السباع ويستعمله كالدابة كالحيمان، يرضاها السبع لا يرضاها بطبعه، ولكن روض على هذا الأمر، روض على هذا الأمر، روضوه على هذا الأمر فاتصف به. فكيف بالإنسان الذي خلقه ربه جل وعلا وهداه؟ ألا يمكن أن يروض؟ بلى. ولهذا التعليم احنا في الحقيقة ما هوش تعليم فقط، احنا نقول التربية والتعليم، والتربية قبل التعليم، وهذا الذي به صلاح صلاح أبنائنا وصلاح أمتنا. إذا كان بالتعليم دون التربية ما راح يكون خير، وإذا كانت تربية من غير تعليم يكون الأمر ناقص كذلك. لا بد من الأمرين، التربية تعتمد على هذه الأمور، تعتمد على هذه الأمور، وهي مسؤولية الجميع، مسؤولية الإنسان على نفسه، ومسؤولية الأب على أبنائه، ومسؤولية المعلم على تلاميذه، ومسؤولية المسؤول على من تحت مسؤوليته، وهكذا. بمثل هذه الأمور يعم الخير في الأمة وتصلح البلاد والعباد بمثل هذا الخير الذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كمله ربه جل وعلا وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا والأخ صاحب الحقيقة مراد، أخ مراد ربي يوفقه لتربية هذا الأبناء عبد الله وأحمد، وما يدري لعلنا نرجع بعد سنوات للقالة ونجد اسم عبد الله ولا اسم أحمد من بين مصلحي القالة وصالحيها وعلمائها. ها؟ هذا شيء يفرحكم ولا لا؟ أكيد يفرحنا، يفرحنا جميعا ويثلج صدورنا، لأننا نحب الخير لإخواننا جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك فيكم وفي ذريتكم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا على مجلس من مجالس الذكر، المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى وتحبها ملائكته، التي لا يجتمع أهلها إلا لذكر الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يصلح له ذريته وأن يبارك فيهم وفي جميع أبنائنا، والذرية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة التي ينبغي أن نرعاها حق رعايتها وأن نتقي الله جل وعلا فيها كما أمرنا ربنا جل في علاه. ومناسب جدا في مثل هذا المقام أن نذكر إخواننا بأصل من الأصول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وصف أهل السنة والجماعة، قال: وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بعث من أجلها كما صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وهذه من دعوته، من دعوته ومن دعائه، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، من هذه الأدعية ما كان يدعو به إذا قام من الليل، كان من دعائه: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه جل وعلا وقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا يقول في حق نبيه وبهذه الأدوات التي في اللغة تسمى أدوات التأكيد، والله لا يحتاج لأن يؤكد كلامه، لأنه كما وصف نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. إلا أن هذا لأجلنا، وهذا من البيان العظيم الذي إذا قرع آذان المؤمنين علموا حقا وتحققوا ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري يقول العلماء يكون بأمرين اثنين، يكون بتكميل الإرادة العلمية وتكميل الإرادة العملية، أن يكون الإنسان كلما ارتقى في أبواب العلم كلما هذا زاد في كماله. لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. أعلمكم بالله في هذا الجانب، لا يستطيع أحد من أمته أن يبلغ منزلته، لأن هذه المنزلة اصطفاء من الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى رفع مقامه وقدره واصطفاه وكمله بالأمرين، بالإرادة العلمية فهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. والله يقسم النبي وهو الصادق المصدوق، لا يحتاج لهذا الحلف، ولكن هذا كذلك للتأكيد: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم بالله. وهذا كمان الإرادة العملية. هذا النبي الكريم الذي كمله ربه جل وعلا وشهد له بعد ذلك بهذا في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يسأل ربه في مثل هذا الوقت، وقت إجابة الدعاء، وقت التضرع إلى الله عز وجل في قيام الليل، وفي مثل هذا الوقت الإنسان يحرص على أعظم المطالب وأنفعها له بالدرجة الأولى. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر الذي سأله نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا ربه أن يرزقه إياه من أعظمها، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. وهذا من تمام التوحيد. المؤمن إذا وحد الله عز وجل حق التوحيد علم أن الأمر بيده، أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا سأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله. يسأل الله تبارك وتعالى على ما لا يقدر عليه المخلوق. وهذه المسألة إذا سأل الإنسان غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. تسأل غير الله الولد، بعض الجهلة من أهل الشرك يذهبون، ويا ليتهم يذهبون إلى الأحياء، يذهبون إلى الأموات، إلى القبور والقباب، ويدعون أهلها. مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. فالهداية التي هي هداية التوفيق وليست هداية الدلالة. هداية الدلالة تكون للخلق لمن جعلهم الله جل وعلا كذلك هداة مهديين، وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا قال أهل العلم هي هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدل الناس إلى الخير، إلى ما ينجيهم بين يدي ربهم، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا. وهذا الذي وصف الله عز وجل به نبيه، حريص عليكم أو حريص، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف نبينا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم كل من دعا بدعوته كان من الهداة الذين يهدون الناس، هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. كل من يرشد الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح ويدعوهم إلى توحيد ربهم ويدعوهم إلى المكارم ويحذرهم من المساوئ، هذا من الدعاة ومن الهداة، الهداة الذين هم في حقيقة الأمر مفاتيح للخير، مغاليق للشر. وهذا وصف ينطبق على كل الأنبياء وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على طريقتهم في هذا الباب، كما أمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يأمره ربه هذا الأمر العظيم أن يدعو إليه، والدعوة بالنسبة للأنبياء واجبة، وكذلك أتباع الأنبياء وخاصة علماء الأمة الذين هم ورثة الأنبياء، كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه الدعوة المباركة من أصولها الدعوة إلى مكارم الأخلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع في هذا الكتاب أصول اعتقاد أهل السنة، أصول أهل السنة جمعه في هذه الرسالة النافعة، العقيدة الواسطية التي كانت جوابا على سؤال ورد إليه من أهل واسط يسألونه أن يجمع لهم أصول ما يجب أن يعتقدوا، فجمع هذه الرسالة في جلسة، في مجلس جلسة وأخذ يكتب من هذه الأصول أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الذي لا يدعو إلى هذا ليس منهم ولا ينتسب إليهم وإن ادعى ذلك. إذا لم يدعو إلى هذا الأمر ناهيك أن تكون دعوته مناقضة لهذا الأمر في دعوته الفظاظة والغلظة والعنف وما إلى ذلك من هذه الأخلاق السيئة، لأن المكارم تقابلها المساوئ، وكما قرر علماء الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما الله جل وعلا يأمر بشيء هذا يتضمن النهي عن ضده، أنه نهى عن ضد هذا الأمر، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بالمعاملات أو ما تعلق بالأخلاق. إذا أمرنا الله عز وجل بالتوحيد هذا يتضمن أنه نهانا عن الشرك. التوحيد واجب، بل هو أوجب الواجبات، والشرك محرم، بل هو أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء العلماء إنما يبينون عن الله تبارك وتعالى. العالم يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم انطلاقا من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما هوش بهواه، ما هوش بفكره ورأيه. وإن كان رأي النبي غير رأي غيره ممن هو دونه، حتى لو كان أعلم العلماء رأيه يبقى رأي فقط ولا يتعداه، ولا يكون في منزلة النص ولا في منزلة الوحي. والآراء كلها لا بد أن تمر على الميزان، لا بد أن تمر على الميزان، منها ما يقبل ومنها ما يرد. وهذا ما كان يقوله سلفنا، هذا ما قرره الإمام مالك عليه رحمة الله، كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني كل الناس ثم استثنى إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده المسجد النبوي. كل الناس يؤخذ من قولهم ويرد، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق، والحق هو الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله. إذا وافق الحق، شوفوا الآن في معاملات الناس، أي معاملة تظهر للناس جديدة، الناس هذا شيء طيب على كل حال، شيء إيجابي، ظاهرة مثل ما يقال ظاهرة صحية. مثلا مؤخرا جاءت صيغة من صيغ الحصول على السكنات، وما أدراك ما السكن، الناس كلها تترف بها السكنات. هذه الصيغة الجديدة الناس تسأل عنها، ما حكم الشرع فيها، ما حكم الشرع في هذه المعاملة. هذا مصداق لما نقوله، وهذا هو الواجب على المسلمين جميعا. المسلم قبل أن يعمل يجب عليه أن يعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. ما يروحش يعمل وبعد ذلك يبدأ يسأل، ولا بعد ذلك إذا نبه وقيل له يا ولدي هذه المعاملة أو هذا العمل رك خالفت فيه الشرع، يبدأ يمشي ويطوف لعله يجد من يوافقه أو من قال بما وقع فيه من العلماء تتبعا لرخصهم. وهذا في الحقيقة مزلق من المزالق الخطيرة السيئة. المسلم يمشي على الأصول الثابتة الصحيحة التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليها سلفنا الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأعلام الذين من أقوالهم مثل هذا القول الذي أثر عن الإمام مالك، أو مثل هذا القول الذي نحن بصدده الذي ذكره ابن تيمية في عقيدته الواسطية بيانا لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق. هذه المكارم التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام كما أسلفت، ولحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر، فإنه كان يكثر من سؤال الله عز وجل أن يرزقه إياه، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وسئلت أمنا عائشة كما جاء في الصحيح عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدونه في كتاب الله، ما تقرؤونه في هذا الكتاب العظيم. إذا كان فيه الأمر بالصدق فهو أول الصادقين، إذا كان فيه الأمر بالرحمة والرفق فهو أول المتصفين بمثل هذه الأخلاق، كما أنه اتصف بها كان يحبها في غيره، اتصف بها ودعا إليها ويحبها في غيره، يحب أن يرى من الناس من على مثل هذه الأخلاق. لما جاءه وفد عبد القيس إلى المدينة في العام الذي عرف بعام الوفود، جاء مجموعة منهم وعلى رأسهم سيدهم الأشج ابن عبد القيس. لما جاءوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، أما الأشج فإنه لم يدخل حتى أناخ راحلته وأخرج حلته وأخذ من طيبه، لبس حلة جاء ليلبسها عند ملاقاته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر فطري في الإنسان، احنا في أنفسنا إذا كنا باش نلاقيه من نحب أو من نجل أو من نحترم فإننا نلبس له أحسن الحلل، صح ولا لا؟ شفت العرسان يوم العرس تحمى يلبسوه ما شاء الله، هذا راح يقابل غير مخلوقاته. على كل حال هو يقصد باللباس استقبال الضيوف وكذا. المهم الأشد دخل، بمجرد ما دخل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن رآه من قبل، هذا فيه دليل على أن الوحي تنزل عليه، وقال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، فيك خلقين صفتين من الصفات الحميدة الطيبة يحبهما الله ورسوله. قال الحلم والأنات. الحلم رجل حليم لا يقابل السيئة بمثلها، لا يغضب لأسفه الأسباب، كما هو حالنا مع الأسف الشديد، تطلق النساء وتحدث المصائب، بل تقع الجرائم لأجل غضب، غضبه متهور من المتهورين، فلا يملك نفسه، يطلق زوجته أو يفعل الفعل القبيح الذي يندم عليه بعد ذلك، صلى الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل ويقول يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب، فيعيد عليه السؤال، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب الأول، لا تغضب، لأن الغضب شر ولا يأتي منه في الغالب إلا الشر. ولهذا الشديد ليس ذلك الغضوب الذي لأجل هذا ربما يصرع غيره، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد يقول عليه الصلاة والسلام هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذا الأمر قليل من يفعله. كل يقدر عند الغضب يملك نفسه ولا يتصرف التصرفات الطائشة، ولكن احنا ولله الحمد والمنة عندنا ما به نستطيع أن نروض أنفسنا، هذا أمر الإنسان يروض نفسه عليه، يتبع الوصفة الصحيحة وهي الوصفة النبوية. إذا غضب يذكر الله عز وجل. رجل غضب رآه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واندفخت أوداجه، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان. جاك الغضب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من شره ومن وساوسه. إذا غضبت توضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ، لأن الغضب شعلة من النار، والنار دواؤها الماء. إذا توضأ الإنسان هذه عبادة، فإنه يذهب عنه ما يجب، مثل ما تقول أنتم يبرد، صح ولا لا؟ يتوضأ، وهذه وصفة نبوية. إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليستلقي، يذهب الله جل وعلا عنه ثورة الغضب. ولهذا نحن مأمورون جميعا بهذه الصفة التي يحبها الله ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام، الحلم، نروض أنفسنا، نتدرب على مثل هذا. وهذا الذي يعرف بالتزكية، تزكية النفوس عمل من الأعمال فيه مجاهدة، وهو أمر عظيم يأمرنا به ربنا جل وعلا. في القرآن الله تبارك وتعالى أقسم قسما عظيما، لم يقسم بمثله على أمر من المؤمن. هيا من يذكر لي أعظم قسم في القرآن؟ أحسن. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة التي هي من مخلوقاته. والمقسم عليه قوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يحتاج ربنا أن يقسم؟ لا يحتاج. وإذا أقسم قسم واحد يكفي، اثنين حتى يتأكد الأمر. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات كلها على هذا الأمر الذي هذا القسم يدل على عظمته، ألا وهو قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه. والفلاح هو الخير كله، الفلاح هو الخير كله، هذه كلمة عظيمة لا نظير لها في غير هذه اللغة، أي اللغة العربية. روح حول تلقى لها كلمة مرادفة في لغة من اللغات لم تجد. الفلاح تعبر عنه بجملة، هذا يقوله جماعة فرنسا، بجملة. الفلاح يكون بتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها، والتزكية تكون بأمرين اثنين، تكون بالتخلية ثم التحلية. التخلية بأن تطهرها من الرذائل كلها والمساوئ جميعها، هذه مجاهدة، هذه مجاهدة. يبتلى الناس بعض العادات السيئة القبيحة، صح ولا لا؟ من هذه العادات مثلا، ولكن البعض يزعف كي نقولها، ما عليش على كل حال، الله يهديه. عادة التدخين، تتفقون معي أنها عادة سيئة قبيحة، لأن التدخين مكروه. حرام، حرام عندكم، لأن التدخين محرم. نعم أصبتم، أصبتم. أحد الأطباء مرة قال لي وش شفتي الناس الدخان؟ قلت أنا كنت خايف، قلت له والله أنا نقولهم حرام. قال لي أحسن، قال لي إحنا الأطباء كنا نقول التدخين ضار بالصحة، الآن رانا نقول التدخين قاتل، ماهوش ضار فقط، يقتل. وش اللي يقتل؟ يشك إنسان عاقل أن دين كدين الإسلام الذي جاء ليحرم الخبائث كلها لا يقول بتحريمه أبدا. قال لي إذا اتفقنا، فهذه عادة قبيحة سيئة، الإنسان واجب عليه أن يقلع عنها، صح ولا لا؟ لكن بعض الناس ما لا يستطيع. كيف لا يستطيع؟ أنت تتعجب، يقول هذا اللي، هذا القوير رو يدير فيه هذه الحالة كلها، لأنه أدمن عليه. القضية ما يش في هذه التي يشعلها، القضية في أمر أصبح في دماغه، وحتى يتخلص منه لا بد من مجاهد. بعض الناس يستعينون بالله ويتوكلون عليه ويوفقهم الله في هذا الأمر، لأنك إذا استعنت بالله جل وعلا أعانك لا شك ولا هذا. يمر الأيام الأولى ولكن سرعان ما يجدون راحتهم بعد ذلك. هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا فعل قبيح ضرره ملموس، وكذلك كل القبائح، ربما الخلق السيء ضرره غير ملموس، الإنسان يكذب يكذب، وبعض الناس يكذب حتى يصبح الكذب صفة فيه، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور. وفي حديث في حديث آخر الكذب فجور. وبعض الناس يكذب ومشات فيه مشى في هذا الأمر، حديثه كله لازم تتحرى فيه. وبعض الناس إذا عرف بهذا لو حدثت عنه تقول لغيرك من إخوانك كذا يقول شو قال لك، قل له فلان الله يهديك، يقول لك الله يهديك، مثله يصدق. رجل هذا كذاب معروف بالكذب. كذلك كل المسائل الأخلاق السيئة هذه الإنسان جاء يجاهد نفسه حتى يتخلص منها، يقف عند نصوص الوعيد التي وردت فيها، يعرف أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صور إنسان يكتب عند الله كذاب وتعرفه الملائكة في السماء وهو في الأرض أنه كذاب، ويعرف بهذا بين أهل الأرض أنه كذاب، كان شر أكثر من هذا صلى الله عليه وسلم. بخلاف ضده في الخير هذه التخلية، والأخرى التحلية، أن تتحلى بالصدق وأن تكون صادقا في أقوالك وأفعالك وأن تكون مع أهل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق، لابد أن تكون مع الصادقين ولا تكون مع غيره. على احنا وعلماءنا يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء لأنهم ليسوا أهل صدق، ليسوا أهل صدق، أهل خديعة وخيانة، أهل نفاق، بدليل أن علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل السنة، يطعنوا في علماء أهل السنة. لو تقول له لما تطعن فيه، ائتني بدليل على قبحه وعلى سوءه، ما يلقى لك دليل، ما يلقى لك، يجيب التراهات والأكاذيب والأمور هذه، الألقاب التي ألصقوها ببعض أهل الحق من علمائنا، نسأل الله العفو والعافية. والعلماء جميعا لم يسلم، علماءنا جمعية العلماء ابن باديس والإبراهيمي والطيب العقبي، كان من كان من أهل البدع من يكفرهم، كانوا يكفروهم. وتعرض عبد الحميد ابن باديس إلى أكثر من محاولة اغتيال، ما هوش من الفرنسيين، من أعدائه من الطرقيين والمبتدع عبد الله نسأل الله العفو والعافية، لأنه يدعو إلى الحق والحق يفضحهم بأنهم أهل باطل. فتزكية النفوس لا تتحقق إلا بها، بالتخلية، بأن تتخلى عن هذه المساوئ وتتحلى بالمحاسن والمكارم تحقيقا واستجابة لأمر ربك تبارك وتعالى. العلماء في هذا الباب يقولوا سبحان الله، يقولوا في باب تزكية النفوس ويشبهونها بالترويض، الإنسان يروض نفسه كما أنه يروض غيره، الإنسان عنده القدرة باش يروض الحيوانات، كاين سباع، سباع السبع الأصل فيه الافتراس، صح ولا لا؟ انتم ما تعجبوش لما تشوفوا هذوك السباع نتاع السيرك، تجي هذيك الطفيله صغيره هذيك وتفتح له فمه وتدخل راسها في فمه، ولا يجي هذاك يركب فوق يركب فوقه انسان هكذا صغير هكذا يركب فوق السباع ويستعمله كالدابة كالحيمان، يرضاها السبع لا يرضاها بطبعه، ولكن روض على هذا الأمر، روض على هذا الأمر، روضوه على هذا الأمر فاتصف به. فكيف بالإنسان الذي خلقه ربه جل وعلا وهداه؟ ألا يمكن أن يروض؟ بلى. ولهذا التعليم احنا في الحقيقه ماهوش تعليم فقط، احنا نقولوا التربيه والتعليم، والتربيه قبل التعليم، وهذا الذي به صلاح ابنائنا وصلاح امتنا. اذا كان بالتعليم دون التربيه ما راحش يكون خير، واذا كانت تربيه من غير تعليم يكون الأمر ناقص كذلك. لا بد من الأمرين، التربية تعتمد على هذه الأمور، تعتمد على هذه الأمور، وهي مسؤولية الجميع، مسؤولية الإنسان على نفسه، ومسؤولية الأب على أبنائه، ومسؤولية المعلم على تلاميذه، ومسؤولية المسؤول على من تحت مسؤوليته، وهكذا. بمثل هذه الأمور يعم الخير في الأمة وتصلح البلاد والعباد بمثل هذا الخير الذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كمله ربه جل وعلا وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا والأخ صاحب الحقيقة اسمه مراد، أخ مراد، ربي يوفقه لتربية هذا الأبناء عبد الله وأحمد، وما يدري لعلنا نرجع بعد سنوات للقالة ونجد اسم عبد الله ولا اسم أحمد من بين مصلحي القالة وصالحيها وعلمائها. ها؟ هذا شيء يفرحكم ولا لا؟ أكيد يفرحنا، يفرحنا جميعا ويثلج صدورنا، لأننا نحب الخير لإخواننا جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك فيكم وفي ذريتكم.